به أفلا تعقلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يؤمنون لقاء مسجد إبراهيم غير هذا وكذبوا بما يكونون بما يكونون من أن تكتله من فرقاء المسلمين إن إلا ما يوحى بالمؤمنين أخاف أن أتيت ربي عذاب يوم عظيم
هذا الذي أتيت به لا تسمع بعد من غيرك. أو أنهم أرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بدلهم وأتى بغيره استدلوا على أنه أتى بكل علم نفسه، وإن لم يبدله عرفوا أنه من عند الله. بقرآن غير هذا أو بدل، فتولى الله جل وعلا الإجابة على ذلك فقال قل، أي قل يا محمد لهؤلاء المنتجين المتعمدين المستهزئين الساخرين، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ليس الأمر إليك، أنا رسول، ما زعمت أني إله، وإنما قلت بأني رسول من عند الله، والرسول إذا أعطي رسالة ليسلمها للغير أو يبلغها للغير هل يسوغ له أن يزيد فيها وينقص؟ لا. قل ما يكون لي أن أمثله من تلقاء نفسي، كأنهم قالوا ولم، ولم لا تمثله من تلقاء نفسك؟ ولم لا يتم التمثيل من قبلك؟ قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فأنا أبلغ ما أوحاه الله جل وعلا إلي، لا أزيد فيه ولا أنقص. هم طلبوا واحدا من أمرين، ائت بقرآن غير هذا أو بدله، والجواب جاء على واحد منهما، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. والذي يقول هم سألوا واحدا من أمرين، فأمرهم الله جل وعلا بأن يقول لهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فهم طلبوا واحدا من اثنين، احدهما اسهل من الاخر، الاتيان بغيره هذا طعن كامل، تبديل اخف من الاتيان بغيره، لو كان ممكن لكان التبديل أخف من الإتيان بغيره كاملا، فأخبره الله جل وعلا وأمره بأن يجيب على ما هو في نظرهم أسهل وأيسر لو كان ممكن، فقال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فإذا كنت لا أستطيع أن أبدله من تلقاء نفسي، فلأن لا أستطيع أن آتي بغيره من باب أولى. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ولم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ولا تستطيع أن تزيد أو تنقص، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وكل جملة مؤكدة لما قبلها، ما أتبع إلا ما يأتيني من قبل الله، ولما لا تزيد ولو يسيرا او تحرف ولو يسيرا، قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إشارة إلى يوم الجزاء والحساب الذي أنتم تنكرونه أنا مؤمن به وأخاف ذلك اليوم. مع الخوف في الدنيا من الله جل وعلا، إلا أن الخوف في الدار الآخرة أشد وأعظم، لأن عذاب الدنيا ونكد الدنيا وتعب الدنيا وما أصيب به العبد من أمراض وبلاء ومصائب ليس بشيء بالنسبة لعذاب الآخرة. إني أخاف إن عصيت ربي تبدلت أو زدت أو نقصت، أخاف عذاب يوم عظيم. ما هو هذا اليوم؟ هو يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، ذلك اليوم الذي يجازى الناس بأعمالهم، وكل يحصد ما زرع إن خيرا فخير ويحمد الله على ذلك، وإن شرا فشر، ولا يلوم الناس إلا نفسه. قل لهم يا محمد لو شاء الله ما تلوته عليكم، لو شاء الله عدم تلاوتي لهذا القرآن عليكم فصار ما أراده الله، ولكن الله جل وعلا أراد أن يبلغكم إياه، لأن عملي وما حصل بإرادة الله جل وعلا ومشيئته. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. أدرى فعل ماضي بمعنى أعلم، ولا أدراكم به ولا أعلمكم به. لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أعلمكم الله به، وإنما الله جل وعلا شاء أن أبلغكم إياه فأوحاه إلي. قراءة أخرى سبعية، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ليست لا نافية وإنما هي اللام لا التوكيد، ولا أدراكم به. ويختلف المعنى هنا، أدرى هي معناها أعلم، يكون المعنى على هذه القراءة الأخرى ولا أدراكم به لو شاء الله ما دلوته أنا عليكم ولا أعلمكم به من أي طريق شاء، من غير من أي طريق شاء. لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أعلمكم به من غيري، يعني جعل تدبير هذا القرآن إليكم من غيري. وعلى القراءة الأولى، ولو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أعلمكم به، لا من طرفي ولا من طرف غيري. لو شاء الله ما بلغكم إياه لا بواسطتي ولا بواسطة غيري. وعلى القراءة الثانية وهي السبعية، ولو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أعلمكم به بواسطة أي مرسل غيري، ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فقد لبثت فيكم 40 سنة ما قلت لكم شيئا مما قلته الآن، وتعرفونني خلال هذه 40 سنة معرفة واضحة. لم آتكم من بعيد، لا تعرفون نشأتي وحياتي، لبثت فيكم. هل دعوتكم إلى شيء مما أدعوكم به من قبل؟ وتعرفون نشأتي وصدقي وأمانتي من لكم؟ وهل يليق أن أجتنب الكلمة عليكم خلال حياتي السابقة ثم أكذب على الله الآن فعلى ما كبرت وتجاوزت 40؟ استنبط هرقل لما دعا أبا سفيان، وكان في ذلك الوقت كافرا ومن أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأل أبا سفيان عن حياة الرسول وعن صفاته شيئا منها، فقال له: هل جربتم عليه كلما قبل أن يدعو إلى ما دعا إليه؟ أبو سفيان عدل فالرسول في ذلك الوقت، لكنه خاف من الكذب أن ينسب إليه أنه كذاب، فقال: لا، ما جربنا عليه كلما. وهل جربتم عليه غدر وخيانة؟ فقال: بيننا وبينه عهد ما ندري ما هو صالح فيه. هنا استطاع ان يرمي لنا الخليفه، لكن ما استطاع ان يصرح بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عدوه. لما ساله عن صفاته السابقه اهو يكذب؟ قال: لا. فقال: ايها الرجل، عرفت انه نبي لانه ما كان ليتجنب الكذب على الخلق ويكذب على الله. قال: هل يقول يغدر اذا عاهد؟ قال: ما قال لا. قال: بيننا وبينه عهد ما ندري ما هو صالح به. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم لقد لبثت فيكم عمرا من قبل تعرفونني. كان اذا دخل عليه الصلاه والسلام قالوا: الصادق الامين، صدقه من بين شباب قريش كلهم انه الصادق الامين، الصادق الذي لا يكذب، الامين الذي لا يقول ولا يكذب عليه الصلاة والسلام. أفلا تعقلون؟ ففي هذه الآيات تنبيه لكفار قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بآيات بينات من عند الله، وأن عليهم تصديقا، وأنهم أولى الناس وأحراهم باتباعه وتصديقه عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعرفونه. المرء إذا جاء إلى قوم لا يعرفونه يقولون كلامه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب الثاني، لكن إذا كانوا عرفوا حياته ونشأته وأنه لا يكذب أبدا صدقوه من اول وهله، هذا هو الواجب. وحينما دعا صلى الله عليه وسلم اول ما أعلن دعوته عليه الصلاة والسلام صعد الصفا ونادى بطون قريش فعمر وخفض، فلما اجتمعوا حوله قال: لو أخبرتكم أن جيشا خلف هذا الجبل أو خلف هذا الوادي يريد أن تقوى عليكم هل كنت مصدقية؟ ماذا قالوا؟ ما جربنا عليك كلمة، ما عرفنا أنك تكذب. فقال عليه الصلاة والسلام: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فنفروا منه وتفرقوا عنه، وقال له أبو لهب: تبا لك شارب اليوم، هل هذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أبدا عنه ما ذكر وما كتب، سيصلى نارا ذات لهب إلى آخر السورة. وهو عم الرسول، ماذا بعثت قربته من الرسول صلى الله عليه وسلم لما كفر بالله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد زوج بجاهلية ابنتين رقية وأم كلثوم لولدي أبي لهب، فلما نزلت هذه السورة أمر أبو لهب ولدي بأن يطلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقاها فتزوجت رقية عثمان رضي الله عنه في مكة، وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم تزوج بعدما ماتت رقية تزوج عثمان رضي الله عنه أم كلثوم، أي كفار قريش يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأته وأمانته وصلاحه واستقامته، فهم أولى الناس باتباعه لو كانوا يعقلون. أفلا تعقلون؟ أي أن هذا الذي تقربونه مني تستدلون علي يتنافى مع العقول السليمة، لا يقره العقل فضلا عن الدين والإدراك لمن عرف الله جل وعلا. يقول جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا، مثل وإذا تتلى عليهم آياتنا، هنا كان من قبل خاطبهم خطابا: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم تدبرا كيف تعملون، ثم قال في هذه الآية: وإذا تتلى عليهم آياتنا. فلذلك يسميه أهل بلاغة الجبال من الخطاب والغيبة إشعارا بعدم المبالاة بهم وعدم الاهتمام بهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، كلمة بينات وصرها من الإعراب حال من الآيات، حال منها، وذلك أن محل آياتنا من الإعراب نائب فاعل تتلى عليهم آياتنا، ثم بين حال هذه الآيات لأنها بينات. قال: الذين لا يرجون لقاء نحت بقرآن غير هذا أو بدله، بقرآن غير هذا لا يرجون لقاءنا، والمراد من رجاء هذا اللقاء هو يوم يؤمنون لقاء الله جل وعلا. فمن كان لا يؤمن بالبعث يعمل في الدنيا ما شاء، لأنه غير مؤمن بلقاء الله، غير مؤمن بالثواب والعقاب. وأما من آمن بلقاء الله وآمن بالجزاء والحساب يوم القيامة فإنه يعمل في الدنيا ويوم القيامة يرفع إليه، يعلم أنه إن خان فسيحاسب على خيانته، إن غشى فسيحاسب على غشيه، إن سرق إن زنى إن عمل عملا من الأعمال السيئة فلن سيسأل عن ذلك إن لم يتب. وأما من تاب قبل الممات فالله جل وعلا يتوب عليه. بقرآن غير هذا، يعني بكتاب تقرأه علينا غير هذا الكتاب الذي أتيت به، أو بدله، قل ما يقول لي ما هنا نافية، ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي. تلقاء مصدر بمعنى حال محل الظرف، يعني من عند نفسي، ما أستطيع أن أبدله من تلقاء من عند نفسي، وإنما آتي بما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إن هذه نافية، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أتبع إلا ما يوحى إلي. وإن تأتي أحيانا مخففة من التقيلة مؤكدة، وأحيانا تأتي بهذا اللفظ نافية، إن أتبع أي ما أتبع إلا ما يوحى إلي. من يوحي؟ هو الله جل وعلا. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف العذاب في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة الذي تنكرونه أنتم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، ما هنا نافية، ما قرأته عليكم، لو شاء الله ما تلوته عليكم، ما قرأته عليكم، ولا أدراكم به. أين فاعل أدراكم؟ ولا أدراكم، لا أعلمكم الله به. أدراك فعل ماضي وفاعله مستتر يعود إلى الله جل وعلا، والكاف في محله مصدر مفعول جميل. ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم، يعني نشأت فيكم ووجدت بينكم زمنا طويلا تعرفونني فيه، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون، أفلا تدركون، أفلا تتذكرون فيما أتيتكم به، أفلا تستعملون عقولكم وتعلمون أنني لم أكن لأكذب على الله، لم أكن لأكذب على الله وقد تحاشيت الكذب على الخلق في زمني وعمري السابق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا اكتب قرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش الجاهلين المعرضين عنه انه اذا قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحجته الواضحه قالوا له: ائت بقرآن غير هذا او رد هذا وجئنا بغيره من نمط اخر،
أو بدله إلى وضع آخر. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي ليس هذا إلي، إنما أنا عبد مكروه ورسول مبلغ عن الله، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف فأدراكم به، أي هذا إنما جئتكم به عن إذن الله تبارك وتعالى لي، ثم في ذلك ومشيئته وإرادته. والدليل على أني لست أتقول له من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته، وأنكم تعلمون صدري وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل، لا تنقضون علي شيئا لا تنتقدون علي شيئا ترمصوني به. ولهذا قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون، اي افليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل. ولهذا لما سال هرقل ملك الروم ابا سفيان ومن معه فيما ساله من صفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هرقل لابي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت لا. وكان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق، والفضل ما شهدت به الأعداء. فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وأمانته، وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين أظهرنا قبل النبوة 40 سنة، وعن سعيد بن المسيب 43 سنة، والصحيح المشهور الأول.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أنا نويت العمرة من لندن، ولكن لبست ثياب الإحرام من مطار جدة، فهل علي دم؟
إذا كنت عقدت نية الإحرام الدخول بالنسك عند محاذاة الميقات وأنت بالطائرة أو قبل محاذاة الميقات، وإنما استمر ثيابك عليك حتى وجدت الإزار والردى فخلعت ثيابك ولبست الإزار والردى ملابس الإحرام في مطار جدة، فلا شيء عليك إذا كنت عقدت النية قبل الوصول. وأما إذا كنت لم تعقد نية الإحرام الذي هو الدخول بالنسك إلا من مطار جدة، فعليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم إن استطعته، وإلا فلتصم 10 أيام.
يقول السائل: قدمت من العراق قاصدا العمرة، فبجهد مني لم أحرم حتى دخلت مكة، ولي رغبة في زيارة جدة، فماذا يجب علي؟
أولا، إذا كنت جئت من العراق بنية العمرة ولم تحرم إلا عندما قربت أو وصلت إلى مكة وقد تجاوزت الميقات بدون إحرام، فعليك هدي كان يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع فلتصوم 10 أيام. وإذا أردت الذهاب إلى جدة فلا بأس عليك، فإذا أردت العودة من جدة إلى مكة فيحسن أن تأتي بعمرة، تحرم من جدة وتأتي بعمرة، وجدة ليست ميقاتا وإنما هي محل إحرام لمن لم ينوي العمرة إلا منها، من نوى العمرة منها يحرم منها، أما من ذو العروة من جهاته من بلده من مكانه فلا يسوغ له أن ينتظر حتى يحرم من جدة، فإن انتظر فعليه هدي.
ويقول: من تجاوز
من تجاوز الميقات دون إحرام ثم أراد أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، ما هي المدة التي يجب عليه أن يرجع خلالها؟
تجاوز الميقات بدون إحرام ودخل مكة فلا محرم. يقول له عليك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه ولا شيء عليك. أما إذا كان أحرم من مكة أو من خارجها دون الميقات ثم أراد العودة إلى الميقات فلا تنفعه العودة حينئذ، وليس هناك مدة محددة. رجل جاء إلى مكة بنية العمرة ودخل مكة بدون إحرام وجلس فيها يوما أو يومين أو ثلاثة، علم أنه لا بد أن يعود إلى الميقات ليحرم منه، فعاد بعد يومين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة وأحرم من الميقات ودخل مكة بعمرة، فإحرامه صحيح وعمرته صحيحة ولا يجب عليه دم في هذه الحال ما دام رجع إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم منه. رجل مثلا جاء من طريق الطائف وتجاوز الميقات بدون إحرام وذهب إلى جدة وأراد أن يحرم من جدة، فسأل طالب علم فأخبره بأن عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به، فإن رجع إلى الميقات الذي هو السيد وأحرم منه ولو كان من جدة فلا شيء عليه، ولو كان دخل مكة وخرج منها إلى جدة ثم رجع مرة أخرى إلى مكة ثم من مكة إلى السيد وأحرم من هناك ودخل فلا شيء عليه، لأنه يجب على كل من قصد مكة أن يحرم من الميقات. تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا فعليه أن يعود إليه ويحرم منه
فإذا أحرم منه
فلا شيء عليه.
يقول السائل: من قدم من العراق قاصدا للعمرة هل يجوز له أن يحرم من جدة؟
قدم من العراق لا يجوز له أن يحرم من جدة، قدم من العراق فيحرم من أحد الميقاتين اللذين في جهة المشرق، واليوم الشيخ هو الميقات لمن جاء من جهة المشرق من الطائف فما كان شرقا عنه يحرم من السيد، فإذا تجاوزه أحرم من غيره وجب عليه قبل أن يحرم أن يعود إليه، فإن أحرم وجب من غيره من دونه وجب عليه الهدي.
ويقول أن هناك بدل للهدي لمن لا يستطيع.
نعم، هناك بدل وهو صيام 3 أيام لمن لم يستطع الهدي، من استطاع الهدي فهو الواجب ومن لم يستطعه فسيصوم 10 أيام، والهدي شاة ضأن أو معز، من الضأن ما له 6 أشهر فأكثر ومن المعز ما له 1 سنة فأكثر.
يقول السائل: أنا أعمل في عمل إنساني ولكنه مختلف بالإنسان من الرجال، وقد قمت بتقديم طلب نقل إلى الجهة المسؤولة وبينت السبب نقلي أنه لوجود هذا العنصر في العمل، ولكن طلب مني المدير تقييد السبب النقل وجعله ظروف عائلية وشخصية ككبر سن والدي مثلا واحتياجه إليه.
لا بأس بذلك، ولا ينبغي للإنسان أن يعمل مع نساء متبرجات، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وإن لم يكن خلوة فهناك فتنة ويخشى من وقوع الخطر والوقوع بالعظائم الذي هو الزنا من أكبر الكبائر. فالواجب على المسلم أن يبعد نفسه عن المواطن التي يخشى منها الخطر، ولا حرج أن يذكر غير السبب الذي من أجله طلب النقل، لا حرج عليه في ذلك، لأن قصده الابتعاد عن هذا المجتمع، عن هذا المكان الذي يحصل فيه التسلل، فلو ذكر سببا آخر غيره مبررا للنقل فلا بأس عليه في ذلك. تقول السائلة: إن زوجي يستمتع به بدون الفرج ويحصل الإنزال مع ذلك، فهل علينا في ذلك شيء؟ الجواب: ليس في ذلك شيء، يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بما أحل الله له وهو إذا حصل الإنزال إنزال المني من الرجل أو من المرأة وجب الانكسار على من حصل منه الإنزال.
يقول السائل: أريد أن أكتب لزوجتي أملاك كهدية، إني لها في حياتي وأصدر هذه الأملاك باسم زوجتي، فهل في ذلك شيء؟ علما أن ذلك عن الرضا مني، وعلم بأن ذلك يكون كهدية وليس في وصية.
الرجل له حق التصرف في ماله، حال حياته وصحته بما شاء، بشرط أن لا يفسد من وراء ذلك حرمان والد أو حرمان صاحب حق من حقه. إذا لم يكن لك والد سوى زوجتك مثلا، وأردت أن تكتب لها ما بين يديك عطية منجزة في حال الصحة فلك ذلك. وأما إذا قصدت حرمان الوارث العاصب، إذا كان لك عاصب بعيد وتقصد من كتابة هذه العقارات والأملاك باسم الزوجة حرمان الوارث فيحرم ذلك ولو كان ذلك في حال الصحة. والمدار على النية، والحيل لا تجوز في الشريعة الإسلامية، لأن هذا قد يكون من باب الحيلة. تتحيل بأن تكتب هذا العقار باسم زوجتك لحال حياتك وصحتك، من أجل أنك إذا مت قبلها لا يأخذ هذا المال الورثة، يريد أن يبقى لزوجتك، وهذا لا يجوز. أما إذا كان عن سر خاطر منك وليس ذلك حيلة ولا لقصد حرمان والده لمراته فلا حرج عليك، يجوز لك أن تعطي زوجتك وأخاك وأولادك ومن شئت.
تقول السائلة: في جارة كثيرة الغيبة والحسد تغتاب الناس وتحسدهم دون حياة، وكلما ذهبت لزيارتها لأنها أول جارة خرجت من عندها مثقلة بالذنوب ولا تقبل النصح، وإذا انقطعت عنها هل أكون آثمة؟ علما أنها ستنقطع هي أيضا عندي.
يجب عليك بذل النصيحة لها، لأن تجتنب الكلام السيء والخوض في أعراض المسلمين، فإذا لم تنتظر وجب عليك حجها. تكوني آثمة إذا ذهبت إليها وهي بهذا الشكل، أما إذا انقطعت عنها من أجل ما تقوله فأنت مأجورة. ويجب عليك كذلك أن تفعل السبب الذي تمتنع هي فيه من زيارتك، فلا يجوز لك أن تغويها وهي تخوض في أعراض المسلمين ونتكلم فيها، لا تدخليها بيتك ولا تذهبي إليها، وإذا قطعتيها من أجل ذلك فأنت مأجورة. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إن هاهنا امرأتان قد صامتا وكادتا أن تفوتا من العطش، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كرر عليه هذا الأمر عليه الصلاة والسلام، فدعا بهما بامرأتين ودعا بقدح إناء، فقال لإحداهما: قيلي. فقالت: بأمر الله جل وعلا ومشيئته، قيحا وصديدا ودما عريضا، حتى بلغت نصف القدح. ثم قيل للأخرى، قال للأخرى عليه الصلاة والسلام: قيلي. فقالت: قيحا وصديدا ولحما عبدا، قيحا وصديدا ولحما عبيضا، حتى ملأت القدح. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هاتين المرأتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فأخذا يأكلان في لحوم الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم،
جعل كلامهما هذا الذي يتكلمان به قيحا وصديدا ولحما عريقا، فخرج شيئا محسوسا رآه الصحابة رضوان الله عليهم. فالكلام في أعراض الناس وسبهم والقول فيهم محرم، ومن يأكل لحم أخيه كأننا يأكله ميتا. هل يستسيغ عاقل معه إدراك أن يجلس إلى أخيه الذي مات فيقطع لحمه ويأكله؟ الذي يقول في أعراض الناس كمن يأكل لحم أخيه ميتا سواء بسواء. الواجب على المسلم والمسلمة الابتعاد عن الخوض في أعراض المسلمين، وإذا ذكر عنده مسلم فليصرف عنه المتكلم وليدعو له بخير وليذكر ما يعرفه من محاسنه، فإن أصر المتكلم إلا أن يتكلم في عرضه فليقل الآخر ولم يسمع، لا يجوز له أن يملك في مكان فيه زور. إذا أراد صاحبك أن يستعرض أحد مسلما فاصرف عنه، ومن ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عنه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن رأيت أن صاحبك لن يكف فقم وقم بالمجلس ولا تجلس فيه.
وما تضع أبي أصلي الوالدي رجعته أو أحد قال لي أصلي رجعته طيب
لا لا صلي لا لا ادع لهم
لا والدي رجعته
ادع لهم أكثر من الدعاء لهم
أصلي عليه
يقول أصلي الوالدي ركعتين في المسجد الحرام والجواب أقول له أكثر من الدعاء لوالدي ولا تصلي لهم ادع لهم
أصلي الله إذا صليت
إذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم منتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أكثر الدعاء كلما دعوت لنفسك بخير من خير الآخرة فادعو لوالديك بمثله.
ثم صلي ما سجدتين
أكثر من الدعاء إذا صليت فأكثر من الدعاء لوالديك في الصلاة وخارج الصلاة. إذا كنت في الصلاة في الساجد أو بين السجدتين بين السجدتين قل رب اغفر لي ولوالديك. إذا كنت في السجود قل اللهم أعتق رقبتي ورقاب والدي ووالديه من النار، اللهم أجرني ووالدي ووالديه من النار، اللهم اغفر لي ولوالدي ووالديهم، وادع لهم باستمرار في الصلاة وخارج الصلاة. يقول الله جل وعلا: أن اشكرني ولوالديك. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
يقول السائل: أقمت بالعمرة أنا وزوجتي من بيتنا قبل أن نتجاوز الميقات، فهل تكون العمرة صحيحة أم علينا كفارة؟
الجواب: العمرة صحيحة ما دام أحرمتم قبل أن تصل الميقات فعمرتكم صحيحة ويجوز. فقد ورد أن بعض الصحابة أحرم من مصر وبعضهم أحرم من خراسان فلا بأس، لكنه لا ينبغي للإنسان أن يتعجل بالإحرام قبل الميقات، فإن فعل وتعجل فلا شيء عليه، إحرامه صحيح. وإنما يستمتع من حلم ما دام حلالا فيستبدل بذلك ما دام يمكنه، لأنه لا يدري ما يعلم له، قد يحرم من بيته فيشق عليه الوصول إلى بيت الله الحرام، فإذا أحرم من بيته لزمه الوصول أو الهدي للتحلل إذا منع أو غسل، وإن صبر حتى يصل إلى الميقات فإن رأى أنه يستطيع الدخول أحرم، وإن رأى أنه لا يستطيع الدخول رجع ولا شيء عليه.
يقول السائل: كيف عمرة الفريضة وأكثر من عمرة بعدها؟ في كل مرة قلت أرسلي لقاء لوجهي فرأتي بسائلة أرسلي لقاء لوجهي أقضه في القرع الأول بشعر الرأس ثم أسكره على وجهي، فهل هذا يأخذ حكم الاعتقاد والفرقة؟ وهذا الاعتقاد يكون منفصلا عن الإمام الذي قبل الفرض، هل لابد أن يكون متصلا به ومدسه أم لا؟
لا، هذا العمل لا بأس به، تغطية الوجه بأي رقاء مربوط بالرأس أو غيره مربوطا، لا شيء في ذلك، إن المرأة لا تلبس الفرقة ولا النقاب. وأما الغطاء الذي تغطي به وجهها سواء كان مربوطا برأسها أو متصلا بالخمار الذي تغطي به الرأس أو متصل بلونها لا بأس بذلك من أي جهة جاء، المهم أن تغطي وجهها عند رؤيتها للرجال الأجانب. فإذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب فلترفعه، كما كانت عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم يفعلن وهن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حال من الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كجمنا. المحرمة تشرب وجهها إذا لم تكن بمرأة من الرجال الأجانب. أما إذا كانت قريبة من الرجال الأجانب والمرأة منهم فيجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها.
يقول السائل: قلت لأداء عمرة عن جدتي المتوفية وعن جدتي قلت: لبيك اللهم عمرة عن جدتي أم أبي، ثم تلفظت بالتسبيح فقلت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولم أذكر اسمها مرة أخرى إلا في دعاء لها في الطواف والسعي، فهل هذا يكون صحيحا؟ وهل إذا أردت أن أؤدي عنها حجة أن أفعل مثل ذلك؟
الجواب: هذا عمل صحيح. إذا تلفظت بالنية فقلت: لبيك عمرة عن جدتي فلانة أو عن جدتي أم أبي، فلا بأس. وحتى لو لم تتلفظي بها وإنما نويتي بقلبك بأن هذه عمرة عن من شئت صح ذلك. وأما التلبية فتلبين بدون أن تذكري اسمها، وكذا لا يلزم ذكر اسمها لا في الطواف ولا في السعي ولا في غيره. وإنما عند عقد النية تدعون بقلبك بأنك محرمة عن من شئت، وإن تلفظت بلسانك عند عقد النية فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا قال: لبيك عن شكرك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شكرك؟ قال: أخ لي. قال: هل حدثت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شكرك. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه عند عقد النية، وإنما سأله الحج عن نفسه من قبل فأخبره بأنه لم يحج، فقال له عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شكرك.
قل في نفسك: اليوم نويت عن ولد الرضيع وطاف وسعى.
نعم، لا بأس، لأن الصغير ينوي عنه وليه من كان معه، من كان معه ينوي عنه أمه أو أبوه أو أخته أو أخوه أو عمه، من كان متولي أموره في حجته أو في عمرته ينوي عنه، ثم يطاف به ويسعى به ويقصر من شعره بعد ذلك. وإن كان رجلا يعني ذكرا فيجتنب ما يجتنبه المحرم الذكر، وإن كان أنثى فكذلك تجتنب ما تجتنبه المرأة المحرمة. يسأل السؤال عن نصاب الذهب، وأنه يعرف أنه مشهور مثقالا، وهذا المثقال هنا هو الجرام الذي يتم به تقدير قيمة الذهب؟ لا، المثقال ليس هو الجرام، وإنما المثقال قيمة النصاب 20 مثقالا، وعشرون المثقال هذه تعادل 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه السعودي، 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، يعني 11 جنيه وأقل من نصف قليل، هذا مقدار النصاب. فإذا كان الذهب لدى المرأة أو لدى الرجل بهذا المقدار وجب فيه إخراج الزكاة ربع العشر، يعني ربع عشر قيمة ذلك ما بلغ ما دام زاد عن النصاب. إذا زاد عن النصاب فقيمة فزكاته ربع العشر. هذا الذهب مثلا أخرجته وعرضته على الصاحب مثلا بكم اشتري، فقال لك اشتريه ب100 ألف مثلا، أخرج زكاته 2500 ريال، ما يلزم أن تبيع منه ولا أن تدفع منه الزكاة، عندك من دراهم أخرى أخرج 2500 ريال. قال لك الصائغ مثلا: هذا اشتريه ب40 ألف، أخرج زكاته 1000 ريال فقط. قال لك اشتريه مثلا ب20 ألف، أخرج
زكاته 500 ريال وهكذا، ب80,000 أخرج زكاته 40,000 وهكذا، ربع عشر قيمة. ولو أنك اشتريته بأكثر من ذلك أو بأقل من ذلك، المهم ما يساويه الآن تخرج الزكاة على حسب قيمته في الوقت الحاضر. عندك ذهب اشتريته قديما ب5,000، الآن يساوي 40,000، تخرج زكاته 1,000 وهكذا. يقول السائل: يؤدي صلاة الفجر ولو صلي بعد الانتهاء منها فلا يجد أثر الصبح، فهل الصلاة تكون صحيحة؟ وما الفرق بين طلوع الفجر وبين الصبح؟ وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، والفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الأول الفجر الكاذب وهو الذي يأتي معترض في الأفق إلى فوق، هذا يقال له الفجر الكاذب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحال، أي لأنه يأتي معترض فوق قائم راحل. وأما الفجر الصادق فهو يأتي بعده بقليل، وهو الذي يأتي معترض من معترض في المشرق من شمال من يموت، هذا هو الذي يدخل به الوقت صلاة الفجر. فإذا صلى الفجر بعد دخول وقتها فالصلاة صحيحة، وإن صلاها قبل طلوع الفجر فالصلاة غير صحيحة. فالصلاة مفروضة في الوقت، فإذا أداها قبل الوقت فرضها، والوقت قد يكون وقت ضرورة وقد يكون وقت قيام وقد يكون وقت جمع. المتابع يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمغرب والمغرب، فإذا كان يسوغ له الجمع فصلى العصر مع الظهر أو صلى العشاء مع المغرب فلا بأس، ولو صلى عليه وقت العصر العشاء أو وقت العصر، فلا يصح أن يصلي المرء صلاة قبل وقتها. والمجموعة مع الذي قبلها أو بعدها وقتهما واحد، يقال أديت في الوقت.